بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، لا يزال الحديث موصولا في ذكر أصول وأركان الإيمان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. إخوان الكرام وأخوات الكريمات، ومن أركان الإيمان أن نؤمن بالكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فمن أركان الإيمان الإيمان بالكتب. والإيمان بالكتب يتضمن عدة أمور. من هذه الأمور أن هذه الكتب منزلة من عند الله عز وجل، وأيضا أن هذه الكتب من كلام الله سبحانه وتعالى. والأمر المهم أن جميع هذه الكتب التي نزلت على مختلف الأنبياء والرسل كلها دعت إلى توحيد الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله. إذن هذه الكتب دعت إلى ماذا؟ دعت إلى توحيد الله عز وجل. لذلك عندما يؤتى الآن ببعض هذه الكتب التي تنسب إلى بعض الديانات، ونجد أن فيها دعوة للإشراك بالله عز وجل، نقطع يقينا أن هذه الكتب ليست هي الكتب التي أنزلت على الأنبياء والرسل، لأن جميع الكتب التي أنزلت على الأنبياء والرسل ما دعت إلا إلى توحيد الله، لم تدع أبدا وإطلاقا إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك من الإيمان بالكتب أن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا. ما معنى يصدق بعضها بعضا؟ يعني لا تجد مثلا في الإنجيل تكذيبا للتوراة، لا، بل تجد في الإنجيل تصديقا بالمسائل، مسائل الإيمان بالله عز وجل التي جاءت في التوراة. وكذلك بالنسبة للقرآن، تجد القرآن يصدق ما جاء من الأوامر بإفراد الله بالعبادة في الإنجيل وفي التوراة وفي الكتب من قبل، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب. ومن الإيمان بالكتب أن نؤمن بأسماء الكتب، أو نؤمن الإيمان التفصيلي بالكتب التي أنزلت على الأنبياء والرسل. مثل ماذا؟ التوراة، وقد أنزلت التوراة على موسى. التوراة وقد أنزلت على موسى. الإنجيل، وقد أنزل الإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام. أما الزبور، قال الله عز وجل: وآتينا داود زبورا. إذن الزبور بارك الله فيكم أنزل على داود عليه الصلاة والسلام. طيب، هنا مسألة لابد أن نتفطن لها. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه أن تسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه. قد يقول قائل: لقد قلت قبل قليل أن الكتاب الذي أنزل على داود الزبور، كما قال الله: وآتينا داود زبورا. هنا في الحديث خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه أن تسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه. ما معنى القرآن هنا؟ القرآن معناه المقروء المتلو، القرآن بمعنى المقروء أي المتلو، وليس القرآن المراد به في هذا الخبر الكتاب الذي أنزله الله عز وجل
على نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا مرة أخرى، التوراة أنزلت على موسى، الإنجيل أنزل على عيسى، الزبور أنزل على داود. أيضا قال الله عز وجل في سورة الأعلى: صحف إبراهيم وموسى. أيضا قال الله عز وجل: أم لم ينبأ بما في صحف موسى. إذن هذه أيضا أسماء كتب آتاها الله عز وجل إبراهيم وموسى عليه الصلاة عليهما الصلاة والسلام. أيضا من الكتب المنزلة القرآن العظيم، وهو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، القرآن العظيم كلام الله عز وجل الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. الكتب السابقة قبل القرآن كلها حرفت وغيرت وبدلت. يكفي أن تعلمون أن الإنجيل فقط الآن المعروف الآن من الأناجيل المعروف الآن والمعترف بها عندهم 4 أناجيل. طبعا الآن غير المعترف بها والنسخ الأخرى كثيرة، يعني أناجيل أخرى، ولكن المشهورة عندهم 4 أناجيل: إنجيل لوقا ويوحنا ويعني مرقس وغير ذلك من الأناجيل. طيب، القرآن الكريم لو تنظر إلى نسخة القرآن الموجودة في أمريكا وتنظر إلى نسخة القرآن الموجودة في الصين، لن تجد بينها أي اختلاف ولو في حرف واحد. أما هذه الأناجيل تختلف، من أي ناحية تختلف؟ إنجيل مطبوع في 50 ورقة، إنجيل مطبوع في 300 ورقة، إنجيل مطبوع في 200 ورقة. بل هناك اختلاف آخر في الإنجيل الأول، كلام مناقض، لا أقول يختلف، مناقض للكلام الموجود في الإنجيل الآخر. فهذا كله يبين أن جميع هذه الكتب حرفت وغيرت وبدلت إلا القرآن العظيم. قال الله عز وجل: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. بل بالمناسبة أيها الإخوة والأخوات، تحريف هذه الكتب جرى حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح أن 2 من اليهود وقعا في الزنا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود: ما تحكمون من خلال التوراة في من وقع في هذه المعصية؟ قالوا: يشهر به ويلطخ وجهه ويجلد، يعني ما يرجم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أحضروا التوراة. فلما أحضروها ماذا صنعوا بالرجم الموجود في التوراة؟ جاء القارئ ووضع يده على الكلام الموجود في التوراة والذي فيه أن الزاني والزانية يرجمان. عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه كان أحد علماء اليهود وأسلم رضي الله عنه وأرضاه، فقال للكاتب للقارئ: ارفع يدك وانظر إلى الكلام الذي طمسته بيدك. إذن تحريف الكتب هذه أمر قديم، وتواطؤوا وتتابعوا عليه، نسأل الله العفو والعافية. عندنا مسألة: ما حكم القراءة في التوراة والإنجيل هذه الموجودة الآن المحرفة المبدلة؟ لا يجوز القراءة فيها إلا للمتخصص. ما معنى المتخصص؟ شخص يريد يطلع، يريد أن يرد عليهم، يريد يبحث مسألة معينة، عنده دراسات في الأديان وهكذا. بعض الناس يقول لك: أنا سأستمع إلى ترانيم اليهود وتراتيل النصارى كي أكون، يعني أطلع اطلاع على الثقافات وعلى الأديان. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ومعه صحيفة من التوراة، فغضب عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلذلك قراءة التوراة والإنجيل الآن أمر محرم ولا يجوز كما ذكرت لكم إلا للمتخصص الذي يريد أن يرد عليهم أو عنده دراسة معينة، فهذا يجوز له أن يطلع وأن يقرأ في هذه الكتب كي يرد عليها. طيب، خاتم هذه الكتب القرآن الكريم الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. القرآن كلام الله عز وجل، رغم وضوح هذا الأمر تعالوا الآن إلى الناحية التطبيقية. قلنا القرآن كلام الله، ومر معنا في الدروس الماضية أن الحلف يكون بالله وبأسمائه وبصفاته سبحانه وتعالى. طيب الآن لو أن رجلا حلف فقال والقرآن العظيم أنه وقع كذا وكذا، ما حكم هذا الحلف؟ جائز، لا حرج فيه، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله يعني صفة من صفات الله عز وجل. لو واحد قال وكلام الله أنه قد وقع كذا وكذا، هل هذا الكلام، هل هذا اللفظ، هل هذه العبارة فيها محذور؟ لا محذور فيها. هل هذه العبارة محرمة؟ لا تحريم فيها، لأن الحلف يكون بالله ويكون بأسمائه ويكون أيضا بصفات الله سبحانه وتعالى. إذن القرآن كلام الله، إذا قلنا بأن القرآن كلام الله، ماذا يترتب على هذا؟ أنه كلام مقدس، أنه كلام معظم، أنه كلام نزل من عند العليم الحكيم. إخواني وأخواتي، من أعظم أساليب أهل الزندقة والإلحاد ومن أعظم ما يسعون إليه في هذه الأيام وحتى فيما مضى من الأيام، نزع القدسية عن القرآن الكريم. لما هذا؟ طبعا هم على دركات، الدركة الأولى والأمر الذي يتواطؤون عليه الآن في أيامنا نزع القدسية عن السنة النبوية. طيب ليش يسعون لهذا؟ إذا قلت السنة النبوية كلام عادي، اقبل منها ما شئت ورد منها ما شئت، ألغيت أحكام كثيرة جدا. إذا قلت القرآن الكريم كلام عادي، ليس له قدسية، ليس له عصمة، ليس هذا الكلام محفوظا من عند الله عز وجل، إذن يسهل على هؤلاء الزنادقة أن يحرفوا في القرآن وأن يهدموا الأحكام الشرعية كما يريدون. وأحدهم وقد هلك كان يكتب المؤلفات والكتب الكثيرة، وكل هدف أنه ينزع القدسية عن القرآن، ويقول بأن النسخة التي وصلتنا الآن من القرآن ليست بكاملة وهي ناقصة. طيب ليست كاملة يعني ناقصة، يعني القرآن الآن الموجود في المصاحف احتمال أن يكون محرفا مغيرا مبدلا، وهكذا تسقط الأحكام الشرعية، وكما قيل خلا لك الجو، نسأل الله العفو والعافية. أيضا من خصائص القرآن العظيم أنه مثاني. ما معنى مثاني؟ مثاني قال أهل العلم لها عدة معاني. من المعاني كلمة مثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني لا تعارض ولا تناقض بين آيات القرآن العظيم. وإن توهمت أن هناك تعارض، يعني آية تقول كذا وآية أخرى تقول كذا، فالخطأ بسبب فهمك لآيات القرآن. وأما القرآن نفسه فلا يوجد بينه أي تناقض وتعارض، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هذا وصف الله لكلامه العظيم. بل يقولون في أول كل مؤلف وأول كل كتاب تجد المؤلف يكتب اعتذار عن النقص، الخطأ المطبعي، السهو، الزلل الذي قد يقع في الكتاب. أما في القرآن العظيم إذا فتحت أول ورقة فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. طيب غير أهل التقوى أصحاب الباطل والشر ما يكون لهم هداية، بل قد يكون ماذا؟ من أسباب تقحمهم للسيئات ووقوعهم في الإثم والافتراءات على دين الله عز وجل. هذا من معاني كلمة مثاني. أيضا من معاني كلمة مثاني أن القرآن فيه نسق عجيب بديع، لأنه ليس كلام البشر، كلام الله عز وجل. يعني ما تجد تنافر بين آيات القرآن، يعني هنا تجد أوامر هناك تجد أوامر. مثال آخر من التناسق في القرآن، إذا ذكرت الجنة يذكر بعدها النار، إذا ذكرت النار يذكر بعدها الجنة، إذا ذكر عذاب الله يذكر بعد ذلك بيان سعة رحمة رب العالمين. فهذا الأمر يجعلك كلما قرأت القرآن ازددت تدبرا وتأملا وتعظيما لله عز وجل، وأيقنت أن هذا الكلام ليس بكلام البشر أبدا. الآن أخواني وأخوات، يقولون أشعر البشرية المتنبي، المتنبي هذا أشعر واحد موجود في هذه الدنيا، هكذا يقولون. الآن لو جئنا إلى قصيدة من قصائد المتنبي وقريناها مرة مرتين 10 20 نملها ونكتشف أن فيها عيوب وأخطاء، وليت قال بدل هذه الكلمة كلمة أخرى. أما القرآن كلما تزداد في قراءته كلما تزداد تعظيما وتوقيرا لله عز وجل. يعني أنا أضرب لكم مثال إخواني وأخواتي، وأهل البلاغة يعرفون يعني المعنى الجمالي المترتب على هذا الوصف البديع. قال الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الآن لو جئنا بأعظم أديب وشاعر وبليغ ويعني رجل منهمك وأفنى عمره في الأدب، قلنا له هات شيء قريب من هذه الآية، سيعجز ويكل. ومما يدل على أن القرآن كلام الله عز وجل، القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أيام النبي عليه الصلاة والسلام من الموجود؟ فحول العرب، أقحاح أهل البلاغة واللغة والبيان والتبيين، وعندهم من سحر الكلام الشيء العجيب والشيء العظيم. كلهم أيقنوا أنهم لا يمكنهم أبدا أن يأتوا بآية من عندهم ويزعمون أنها تساوي أو مثل آيات القرآن، بل من حاول أن يأتي بمثل القرآن جاء بما يضحك المجنون عليه، جاء بما يضحك المجنون عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات القرآن على بعض الصحابة فيقولون قد سمعنا أشعار كذا وأشعار كذا، بل يقولون سمعنا حتى كلام الجن، لا يوجد مثل هذا الكلام، ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إخواني وأخواتي، هذه خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ثم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يعني من آياتها هذه، لما سمعها بعض الصحابة دخل يعني قبل إسلامهم دخلوا في الإسلام، قالوا هذا كلام عجيب بديع لأنه من عند ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا القرآن كلام الله محفوظ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، محفوظ يعني لا يمكن لأي شخص أن يعبث بآيات القرآن العظيم. وأذكر مرة أني كنت مع أحد طلاب العلم، سمعنا تلاوة لبعض القراء المعروفين، قرأ في سورة التوبة: جنات تجري تحتها الأنهار. هذا الموضع الوحيد من دون كلمة من في القرآن العظيم، فالقارئ قرأها من تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار، هذه قراءة متواترة. فالجهة التي أصدرت هذه التلاوة كانت في المدينة النبوية. بعد مدة مررت عليهم وأخبرتهم بأن هذه التلاوة فيها خطأ، فقال لي: لقد اتصل علينا رجل من أمريكا وأخبرنا بوجود هذا الخطأ. طيب كيف عرف هذا الأمر؟ كيف حفظ القرآن؟ القرآن كلام الله محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. طيب من خصائص القرآن العظيم؟ أن المصحف الشريف يعني أن المتوضئ يلمسه، غير المتوضئ لا يلمس القرآن العظيم. طيب الكافر هل يجوز أن يلمس المصحف الشريف؟ لا يجوز له أن يلمس المصحف الشريف. النبي صلى الله عليه وسلم كان في كتابه رسالته التي بعثها قال وألا يمس القرآن إلا طاهر. فلذلك الآن غير المسلم ما نعطيه نسخة من المصحف، نعطيه نسخة من التفسير، من ترجمة معاني القرآن، أما المصحف نفسه لا نعطيهم نسخة من المصحف. أنبه أيضا على نقطة لها صلة بالإيمان بالكتب والإيمان بالقرآن. القرآن كلام الله عز وجل المعجز، يعني البشر لو استطاعوا لن يستطيعوا أن يأتوا بشيء يساوي آية من القرآن العظيم. إذن هذا الكلام فيه إعجاز. طيب ما حكم الإعجاز العلمي في القرآن؟ الناس في الإعجاز العلمي في القرآن على طرفين ووسط. طرف أنكر الإعجاز العلمي بالكلية في القرآن، قال أبدا القرآن كتاب أحكام فقط، وهذا الكلام ليس بصواب، بل الواقع أيضا يكذب هذا الكلام. الدليل على هذا وصف الله عز وجل لحال الجنين في بطن أمه، هذا وصف دقيق. في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في مكبرات ولا مناظير ولا غير ذلك، ومع هذا هذا من الإعجاز العظيم الموجود في كلام الله عز وجل. والطرف الآخر من يغلو في إثبات الإعجاز العلمي، يعني في كل صغيرة وكبيرة يقول هذه الآية تدل على الاختراع الفلاني، على الأمر الفلاني، على الموضوع الفلاني. وبعض الناس زود الموضوع أوصله إلى الإعجاز العددي. كيف الإعجاز العددي؟ اجمع الآيات ونقص كذا واطرح كذا واجمع كذا سيخرج لك الرقم الفلاني. وكلام الله عز وجل ينزه عن مثل هذا، كلام الله عز وجل ينزه عن مثل هذا. فلا شك ولا ريب أن القرآن فيه إعجاز، ولكن الإعجاز العلمي لا يغلى فيه وأيضا لا ينكر بالكلية. هذه بعض النقاط المتعلقة بمسائل الإيمان بالكتب. عندنا أيضا من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. بل هناك سور في القرآن على أسماء الأنبياء، يعني سورة هود، سورة محمد، إلى سورة يوسف، سورة إبراهيم، إلى غير ذلك من السور. بالمناسبة أخوان الكرام، فائدة، كل سورة في القرآن تجد أن اسم السورة ذكر في السورة باستثناء ثلاث سور. يعني البقرة، البقرة ذكرت في سورة البقرة، آل عمران ذكروا في آل عمران، النساء ذكروا في سورة النساء، الأعراف ذكروا في الأعراف، التوبة ذكرت التوبة في سورة التوبة، يوسف، هود، إلى غير ذلك من السور، إلا ثلاث سور. السورة الأولى طبعا ما هي؟ الفاتحة، اسمها الفاتحة، ما تجد في سورة الفاتحة ذكر كلمة الفاتحة. السورة الثانية أي سورة؟ الإخلاص، اسمها سورة الإخلاص، ما تجد في السورة ذكر كلمة الإخلاص، يعني الكلمة نفسها ما ذكرت في سورة الإخلاص. السورة الثالثة سورة الأنبياء، ذكر فيها 17 نبي ورسول بالأسماء يعني، لكن كلمة الأنبياء ما ذكرت فيها، كلمة الأنبياء ما ذكرت فيها. وهذه من فوائد شيخنا العلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه. طيب عندنا الآن موضوع الإيمان بالرسل، مسألة، هل هناك فرق بين الرسول والنبي؟ نعم هناك فرق بين الرسول والنبي. طيب الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. النبي من أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بالتبليغ. يعني أيهما أعلى درجة، الرسول أم النبي؟ الرسول، لأن الرسول أوحي إليه بشرع جديد، والنبي أوحي إليه بشرع من قبله، النبي أوحي إليه بشرع من قبله. طيب فائدة ثانية، الرسل بشر، كلهم بشر. يعني هل الملائكة رسل؟ رسل من ناحية نقل الوحي نعم، أما من ناحية أن فضيلة الأنبياء والرسل تصدق عليهم لا. قال الله عز وجل عن الأنبياء والرسل: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، إن نحن إلا بشر مثلكم. هل في النساء رسل؟ لا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، يعني مريم نبية؟ لا، ليست نبية، امرأة صالحة صديقة، أما أنها نبية لا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. الرسل منهم من سمي لنا ومنهم من لم يسمى لنا، يعني مجموع الأنبياء والرسل المذكورين في القرآن 25 نبي ورسول. هناك أنبياء لم يسموا لنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. أيضا قال الله: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. أيضا واجبنا أن نصدق بهم جميعا، أن نصدق بهم جميعا. طيب أنبه على نقطة، بعض الناس إذا قال أنا أصدق بالرسل جميعا، يقول هو يقول الآن بأنه مسيحي أكثر من المسيحيين، يهودي أكثر من اليهود، لأنه يزعم أنه يصدق بعيسى وبالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يصدق بالمسيح التصديق الصحيح. فنقول هذا من التلاعب بالألفاظ، وهذا لا يجوز، وهذا من التلاعب بالألفاظ، والعبارة هذه غير جائزة. لا نفرق بين أحد من رسله من ناحية الفضل، لا، وإنما من ناحية الإيمان. أيضا الرسل يتفاضلون، درجاتهم مختلفة. قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفعنا بعضهم درجات. أفضل الأنبياء من؟ أولو العزم من الرسل. من أولو العزم من الرسل؟ نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، نبينا صلى الله عليه وسلم. خمسة: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، نبينا صلى الله عليه وسلم. أولو العزم من الرسل ذكروا، يعني مجموعين في القرآن في كم آية؟ في موضعين. قال الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. أيضا قال الله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. أيضا هذا موضع ثاني ذكر فيه أولو العزم من الرسل. وأفضل هؤلاء من؟ أفضل الأنبياء والرسل نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة: أول رسول من هو؟ نوح عليه الصلاة والسلام. طيب آدم؟ آدم أول نبي وليس أول رسول. في حديث الشفاعة أهل الموقف يأتون لنوح ويقولون: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فإذا أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. عندنا مسألة: الأنبياء يموتون. قال الله عز وجل عن سليمان: فلما قضينا عليه الموت، قال الله: إذ حضر يعقوب الموت، قال الله: إنك ميت وإنهم ميتون. إذن الأنبياء والرسل ماذا؟ يموتون. طيب عيسى عليه الصلاة والسلام مات؟ لا، لم يمت، بل ينزل في آخر الزمان. بس الآية تقول: إني متوفيك. متوفيك معناها اخترتك ورافعك، ليس متوفيك متوفيك من الاستيفاء، وليس من الوفاة، مستوفيك من الاستيفاء بالهمس وليس من الوفاة بالتاء، فنفرق. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج رآهم وصلى بهم صلى الله عليه وسلم، وفي قصة المعراج رأى آدم ورأى عيسى ورأى يحيى ورأى يوسف وإدريس وموسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، رأى أرواحهم قد تشكلت في صورة أجسادهم. فائدة: الأنبياء عصمهم الله من الشرك والكفر. طيب، بالنسبة لقول الله عز وجل، هذا بإجماع أهل العلم، بالنسبة لقول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك، ما معنى هذه الآية إذن؟ هي من باب ضرب المثال بالمستحيل، كما في قول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لكن الله ليس له ولد، لكن هذا من باب ضرب الأمر بالشيء المستحيل. طيب، مسألة: عيسى سينزل في آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال، هل سيدفن عيسى في الحجرة النبوية؟ الله أعلم بهذا. هل سيتزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة مريم؟ الله أعلم بهذا. هذه مسائل تبنى على النصوص. طيب، خاتم هؤلاء الأنبياء والرسل من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا بد، يعني قدر الاستطاعة، أن نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعرف نسبه الشريف. الآن لو سألنا كثير من الناس اذكروا لنا نسب النبي عليه الصلاة والسلام، ما يعرفون، مع أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب إلى آخر نسب النبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة طبعا عبد المطلب اسمه شيبة الحمد، هاشم اسمه عمرو، عبد مناف اسمه المغيرة. هذه أسماء الأنبياء، هذه أسماء آباء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي الرحمة ونبي الملحمة ونبي التوبة ونبي الرحمة. لا أدري إن كنت ذكرت هذه الاسم قبل أم لا. محمد وأحمد والحاشر والعاقب والمقفي نبي الرحمة نبي الملحمة نبي التوبة. طيب، طه من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. طه مثل ألف لام ميم، مثل حاميم. ياسين من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. ياسين مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، مثل حاميم، إلى غير ذلك من الحروف المقطعة الموجودة في أوائل السور. هل النبي عليه الصلاة والسلام ميت؟ نعم، مات النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 من الهجرة، في ربيع الأول في يوم الاثنين. من هو خاتم الأنبياء والرسل؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني لو زعم رجل الآن أنه نبي نقول أنت كذاب. لماذا؟ قال الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين. هذه أمور مجملة مختصرة متعلقة بالإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال فليتفضل، بارك الله فيكم. إذا كانت توجد أسئلة انتظرها، ابعثوها لي.
جيد، شرع من قبله يعني يقولون أرسل إلى قوم موافقين، معي بارك الله فيك، يعني ما كان فيه ناس يخالفونه. جيد، أنا لعلي أيضا وهمت في يعني التعريف الأدق. النبي من أوحي إليه ويعني أمر بالتبليغ وأرسل إلى قوم موافقين. وأما الرسول أوحي إليه وأرسل إلى قوم مخالفين، وقد يأتي بشريعة جديدة وقد لا يأتي. معي بارك الله فيك. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.